عين ووصف قائم بالعين. الوصف القائم بالعين هذا وصف لله، والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله. قال فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولاده. الوصف يعني الوصف المجرور بإيش؟ بمن قام بالمجرور. المجرور هو الضمير، فتقول مثلا القرآن نازل منه أي من الله كذا، إذن قام بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. فإذا كان قائما بالله وهو صفة لازم أن يكون غير مخلوق. لكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي في السماوات والأرض أوصاف لأعيان، أعيان أعيان، إذن تكون مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوق. انتبهوا لهذه القاعدة. فالمجرور بمن المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أجب فهو مخلوق. ومثاله قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وإن كان وصفا لا يقوم بنفسه بل بغيره فهو صفة من صفات الله غير مخلوق، مثل تنزيل الكتاب من الله. طيب قال والوصف بالمجرور قام. قوله بالمجرور هذا متعلقة بقام لا متعلقة بالوصف، يعني الوصف إذا جر بمن فهو بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير أيضا ونظير ذا أيضا سواء، هذه الحال ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. نظير ذا المشار إليه ما هو؟ المجرور بمن. نظير ذا أي نظير المجرور بمن، ما يضاف إلى الله من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. إذا قلنا إرادة الله فالإرادة وصف، وصف مضيفة لمن؟ إلى الله. لما كانت وصفا فالوصف لا يقوم بنفسه لأنه ليس عينا، إذن يكون وصف صفة لمن؟ صفة لله عز وجل. مخلوقا أو غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأن صفات الخالق غير مخلوق. ولهذا قال فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به، ثم أتى بمثال فقال كإرادة الرحمن. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا. إضافة الأعيان إلى الله ثابتة لله ملكا وخلقا، يعني هو الذي ملكها وخلقها. ما هما سيان؟ ما هما يعني الأوصاف والأعيان، ما هما سيان؟ ما الفرق؟ الأوصاف صفة الله والأعيان خلق الله، وبينهما فرق عظيم، فما هما سيان؟ فانظر إلى بيت الإله وعلمه. بيت الإله، قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين. وعلمه علم الله، لما أضيف إلى من؟ إلى الله. كيف يفترقان؟ يفترقان فرقا عظيما. بيت الله مخلوق بناه إبراهيم، وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. علم الله صفة من صفاته غير مخلوق، لأن الأول الله والثاني وصف أضيف إلى الله. ومعلوم أن الوصف لا يقوم بنفسه بل لا بد له من عين يقوم بها. قال لما أضيف كيف يفترق. وكلامه كحياته. نقول لهؤلاء المعتزلة والجهمية كلام الله كحياته، هل تقولون إن حياة الله مخلوقة؟ يقولون لا. نقول كلامه كذلك غير مخلوق، لأن الكلام صفة والحياة صفة. الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، والحياة لا تقوم إلا بحي. وكلامه كحياتي وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. فالكلام كالعلم والكلام كالحياة. لماذا؟ لأنهما وصفان. الكلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم. ثم قال لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. هذه ثلاث أمثلة: ناقة الله، بيت الله، عبد الله. هل نقول إن إضافة بيت الله كإضافة علم الله؟ لا. ليش؟ لأن بيت عين والعلم وصف. هل نقول إن الناقة كالحياة؟ لا، لأن الحياة وصف والناقة عين. هل نقول إن العبد كالإرادة؟ لا، لأن الإرادة وصف والعبد عين. إذن هناك فرق ظاهر. فناقة الله وبيت الله وعبد الله يقول مؤلف هما ذاتان، يعني ذاتان قائمتان بأنفسهما، فلا تكونان وصفا لله. لكن قال فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان كان الجميع لديه بابا واحدا. الكلام والبيت كلاهما واحد، كلاهما مخلوق، لأنه فاته الفرقان العظيم الذي ذكر المؤلف: والصبح لاح لمن له عينان. إذن خلاصة هذا الفصل أن ما أضيف إلى الله بطريق الإضافة المعروفة أو بالجر بمن ينقسم إلى قسمين: إما عين وإما وصف. فإن كان عينا فهو مخلوق وليس من صفات الله، وإن كان وصفا فهو من صفات الله وهو غير مخلوق. والأمثلة ظاهرة: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام. مش نقول فيها أوصاف غير مخلوقة: البيت والناقة والعبد والمسجد، مساجد الله، ها، أعيان، فهي مخلوقة. نعم. طيب.
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان
ولا اثنان.
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمي كل يعبر عنه بالقرآن وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببيان
ببنان
حتى نسخة
لا ببنان
في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان، فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة الفرقان. والله
هذا قول ابن حزم رحمه الله. نعم الفرقان نسخة ابن حزم. هذا أطنب عليه الشارح الشيخ إبراهيم بن عيسى ومدحه مدحا عظيما، ولا شك أن الرجل عنده علم كثير في الآثار، وكتابه المحلى من أجمع ما يكون، لكن عنده شذوذ في الرأي في مسائل كثيرة. هو رحمه الله قال ليس للناس قرآن ولا قرآن، بل أربعة، أربعة قرآنات. كيف بينهم؟ قال هذا الذي يتلى، وآخر ثابت في الرسم، والثالث المحفوظ بين صدورنا، نعم، والرابع المعنى القديم، المعنى القديم، نعم، كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن. هذا الذي يتلى المقروء يسمى قرآن، المقروء يسمى قرآن، والثاني الثابت في الرسم إذا كتبته هذا المكتوب يسمى قرآن، والراء نعم، والثالث المحفوظ بين صدورنا، وهذا الذي يكون في الذهن. أنت الآن حافظ القرآن لكن ما نطقت به ولا كتبته، بل هو ثابت في إيش؟ في ذهنك. يقول هذه الثلاث خليقة الرحمن، إيش؟ خليقة الرحمن الذي يتلى، والثاني المكتوب، والثالث المحفوظ، والرابع المعنى، الرابع المعنى القديم كعلمه، هذا أيضا يسمى قرآنا. والبيت الأخير واضح أنه ذهب مذهب الأشاعرة، فقال إن القرآن هو المعنى القديم في ذات الله عز وجل، المعنى القديم كعلمه، كعلم الله، كل يعبر عنه بالقرآن. فجعل مراتب الوجود، جعل كل واحد منها مستقلا، جعل كل واحد منها مستقلا، لأن الشيء له وجود في الذهن وجود في الخارج، فالتبس عليه الأمر. وهذا ولذلك قال وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيانه. وهذا يذكرنا بقول الأخ هداية الله، أنا أعرف المعنى لكن عجزت أن أعبر، مرة سألت ولا أجاب جوابا جيدا، فقال أنا أعرف المعنى لكن ما أعرف أعبر. وهذا يقع كثيرا، حتى يقع لكل واحد، تجده مدركا للمعنى لكن ما يستطيع عبر، ما يدرك، نعم. وهذا يدل على عمق تفكير الإنسان، أنه وصل إلى فكر لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان. فهذا ابن حزم يقول ابن القيم أظن قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، يعني أراد شيئا لكن عجز أن يعبر. ثم فصل ابن القيم رحمه الله قال إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم.